بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 350. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. بعد أن أنهى الإمام البخاري رحمه الله تعالى التراجم التي تتعلق بالحج والعمرة، ذكر الآن تراجم تتعلق بآداب الراجع من السفر لتعلق ذلك بالحج والعمرة. الذي يحج ويعتمر غالبا طبعا من الآفاقيين يعود إلى بلده، فذكر البخاري هنا ما الآداب التي ينبغي على من يعود إلى بلده أن يحافظ عليها. فذكر هذا الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة. قفل معناها رجع، نعم، وهنا هذا المعنى معروف، قفل بمعنى رجع، لكن ما القافلة؟ القافلة معروف، قد تقول واحد شو عم تسألنا القافلة، معروف ما القافلة، لكن أريد أن أقف هنا عند معنى جميل عند العرب. القافلة هي الرفقة الكثيرة المنشئة للسفر مع وسائل نقلهم وأمتعتهم. فهؤلاء الذين ينشئون السفر في رحلة جماعية، نعم، تسمى قافلة يعني راجعة. لما سموها راجعة؟ تفاؤلا برجوعهم. فهذا معروف عند العرب، كلمات تقال تفاؤلا، من الكلمات التي تقال تفاؤلا مثلا يقال للمكان الذي هو مكان مهلك المهلكة يقال لها مفازة، فالعرب يسمونها مفازة تفاؤلا بأن الذي يدخل إليها سوف يجوزها. اللديغ الذي لدغ يقال له سليم تفاؤلا. شايفين كيف العرب عندهم دائما تفاؤل. العطشان يقال له ناهل، فالناهل هي أصلع للعطشان. الأعمى يقال له بصير. الطفل أحيانا يقال له غلام تفاؤلا بكبره. وهكذا أيها الإخوة، يعني وجدت مناسبة في هذا الحديث من فعل قفلة أن أذكر ما كان عليه العرب من التفاؤل، فيسمون الأسماء أو المعاني المخيفة أو المرعبة بمعان جميلة فيها تفاؤل بحصول هذا الشيء. مثلا المسحور يقال له مطبوب، بمعنى يطبب فيبرأ فلا يقال له مسحور. هذه يعني بعض الكلمات التي أوردتها لكم، ممكن لبعض الإخوة أن يتموا هذا ويجمعوا جميع الكلمات التي يقولها العرب على سبيل التفاؤل. طبعا بعض الظرفاء قال ومن جملة الكلمات التي هي على سبيل التفاؤل قولهم الشعوب النامية، النامية يعني تفاؤلا بنموها. نعم، وإلا هي الشعوب إيه؟ نعم. فإذا يقال ذلك تفاؤلا. نعود إلى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف. هل تخصيص الحج والعمرة والغزو مقصود لذاته أم ماذا؟ ليس مقصودا بذاته، فليس الأمر أو الدعاء مختص بهذه الأشياء الثلاثة، وإنما المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رجع من سفر فعل هذا. وهنالك حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر قال آيبون تائبون عابدون إلى آخر الدعاء. طيب الآن ابن عمر رضي الله عنه لما خص هذه الثلاثة هنا، مع أن الحكم عند الجمهور وعند جميع الفقهاء أنه حين يعود من السفر يقول هذا، وبشكل عام إذا على مكانا شرفا يعني المكان المرتفع أو إذا هبط وما يقول، لا علاقة لها بالغزو أو الحج أو العمرة، فلما خص الصحابي ابن عمر هذه الثلاث؟ مين بيعرف؟ صحيح طاعة، لكن أي سفر ولو مباح يعني يعود ويقول الإنسان هذه الأذكار. ابن عمر بالذات يعني هذه لفتة طيبة ولطيفة ذكرها العلماء، قالوا اقتصر الصحابي ابن عمر رضي الله عنه على هذه الثلاث لانحصار سفر النبي صلى الله عليه وسلم فيها. يعني النبي ما سافر نزهة، ما راح سياحة، ما هي؟ فجميع أسفار النبي عليه الصلاة والسلام إما حج أو عمرة أو غزو. فلما انحصرت أسفاره صلى الله عليه وسلم بذلك فخصها ابن عمر بهذه، فقال كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة، لأنه ما كان في نزهة أو سياحة أو غير ذلك، فاقتصر على هذه الثلاث. ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يكبر على كل شرف من الأرض ثلاثة تكبيرات. الشرف هو المكان العالي، المكان المرتفع، وثلاث تكبيرات. هذا التعداد أيها الإخوة دائما ورد في السنة في مواطن عديدة، والفائدة منه ترسيخ المعنى في القلب. يعني يقول عقب الصلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 إلى آخر يعني الحديث. فهنالك كثير من الأحاديث التي يسن فيها أن يرددها مرارا، مثل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخر الدعاء. طبعا لا أريد الآن أن أتعرض لهذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر كثيرا من الأذكار لترسيخها في النفس ولتعميقها في القلب حتى ترسخ تماما ويصبح الذهن متعلقا بها. طبعا ثم قال ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هل يقول هذا بعد التكبير مباشرة أم إذا مشى في سهل مثلا؟ قال العلماء يحتمل أن التكبير طبعا هو يخص بالمكان المرتفع، وسأذكر سبب ذلك. لما التكبير بالمرتفع بالمكان المرتفع؟ لكن يقولون يأتي بعده بالذكر الذي ذكره هنا إذا كان هنالك متسع، وإلا فقد ورد أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صعد كبر وإذا نزل سبح، فإذا كان بعد الارتفاع متسع كذلك أكمل هذا الذكر، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الآن لما كان التكبير خاصا أو مخصوصا بالمكان العالي والتسبيح بالمكان المنخفض؟ كما قال جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. قال العلماء مناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع محبوب النفس، النفس تحب أن تعلو وأن ترتفع. نعم، فإذا على الإنسان أو ارتفع قد يستشعر بعض الكبرياء لما يقف في المكان العالي المرتفع، فحين يقف في المكان المرتفع ويستشعر بعض الكبرياء شرع له أن يذكر كبرياء الله تعالى فيقول الله أكبر. يعني إذا رأيت في نفسك زهوا، وإذا وجدت في نفسك شيء من الكبر أو الشعور بهذا، فالسنة في هذا الوقت ماذا أن تفعل؟ أن تقول الله أكبر. سبحان الله، كل ذكر يعني له حال معينة. سئل أحد العلماء أيهما أفضل، الاستغفار أم التسبيح؟ الاستغفار أم التسبيح؟ لو سئلت أنت هذا السؤال ماذا تقول؟ وغيرك بيقول التسبيح أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أحد العلماء سئل هذا السؤال أيهما أفضل، الاستغفار أم التسبيح؟ فقال الثوب الوسخ أحوج إلى الغسل منه إلى البخور. كلام جميل، معنى ذلك العاصي أحب شيء، أفضل شيء بالنسبة له الاستغفار، أما سبحان الله بخور طيب. قال الثوب الوسخ أحوج إلى الغسل منه إلى البخور، مما يشير إلى أن كل ذكر له حالة يكون فيها أفضل. نعم، وهذا طبعا ملاحظ بالصلاة، ففي الركوع أفضل الأذكار سبحان ربي العظيم لأنها تناسب تعظيم الله سبحانه وتعالى، وفي السجود أعظم الأذكار سبحان ربي الأعلى، فلو عكس بينهما ما أصاب. نعم، إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صعد ماذا فعل؟ كبر، ليشعر نفسه دائما أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، ليعلمنا ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم إذا نزل سبح، لماذا إذا نزل سبح؟ قالوا لأن النزول يعني مظنة أن يكون المحل ضيقا، بالعلو بيكون في فسحة، فإذا نزل قد يكون الطريق ضيقا، الطريق الذي نزل فيه، فيشرع فيه التسبيح لأنه من أسباب الفرج. فإذا وقع الإنسان في ضيق من أسباب أن يفرج الله عنك الضيق التسبيح، وهذا ما فعله من؟ سيدنا يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، طبعا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. جعلها الله تعالى عامة لكل لكل مؤمن. فإذا من وقع في ضيق عليه بالتسبيح، ومن استشعر شيئا من الكبر عليه أن يقول الله أكبر، ثم بعد هذا وهذا ينبغي أن يعلن كلمة التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقال العلماء مناسبة التهليل هو الإشارة إلى أنه سبحانه وتعالى هو المنفرد بإيجاد جميع الموجودات، وهو وحده المعبود بحق في جميع العالم وفي جميع الكون، لأن قول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا نقول لا معبود إلا الله، لا، لا معبود بحق، لأن هناك من يعبد غير الله، الأوثان، الأصنام، البقر، غير ذلك، فلا معبود بحق إلا الله. فيتذكر هذه العقيدة في كل أسفاره، وخاصة عند عودته، ليبقى قلبه متعلقا بالله سبحانه وتعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أثناء العودة آيبون، آيبون يعني راجعون، آيبون تائبون، عابدون ساجدون لربنا حامدون. قد يقول قائل أنت يقول المسافر إذا رجع آيبون، يعني هل يخبر عن نفسه أنه آيب؟ هل يراد محض الإخبار؟ طبعا لا، تحصيل حاصل، واضح أنه هو راجع. فلما قال آيبون؟ قال آيبون يريد الرجوع في حالة مخصوصة. ما هي هذه الحالة المخصوصة؟ قال هي تلبسه بالعبادة التي ذكرها، تائبون حامدون ساجدون، يعني نحن راجعون وقد تلبسنا بهذه الأوصاف التي ذكرت فيما بعد ذلك. ولا أنت إذا كان أنت عم تأكل عم تقول أنا عم أكل، مبين عم تأكل، واضح. فقد يكون أنت بتقول أنا عم أكل لحتى يكون جواب لفلان، يعني لا تسألني، يراد منه شيء آخر. فهنا لما قال آيبون واضح أنهم آيبون، للإشارة إلى أنهم يأوبون وهم متلبسون بهذه العبادات التي ذكرها بعد ذلك. ثم قال تائبون، هذه كلمة هامة جدا إخواني الكرام، أنا فعلا أحببت أن أقف عندها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وقد قفل من حج أو عمرة أو غزو، ومع ذلك ماذا قال؟ قال تائبون. طيب إذا كان في الحج أو كان في العمرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن الحاج يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فكيف قال تائبون؟ لما قال يقول تائبون وهو عاد من الحج أو من العمرة أو من الغزو؟ فالجواب عن ذلك أن المؤمن دائما يستشعر التقصير في العبادة، وأنه لم يعبد الله تعالى حق عبادته، وهذا كلام صحيح. من منا صلى صلاة كما ينبغي أن يصلي؟ من منا حج حجا كما ينبغي أن يحج؟ من منا صام صياما كما ينبغي أن يصوم؟ لا شك أن هنالك خللا وأن هنالك تقصيرا. فلإشعار نفسك بأنك ولو عبدت الله تعالى لم تؤدي حق الله في هذه العبادة، لئلا تزهو نفسك، لأنه قد الإنسان إذا عبد الله تعالى قام الليل مثلا يجد في نفسه شيء من الزهو، بأنه أنا هي قمت الليل عملت عملا عظيما. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبهك إلى أنك ينبغي عليك حتى بعد صلاتك ماذا تفعل؟ تستغفر الله. وهذا اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما ورد كما أخرج الإمام مسلم وأبو داود وغيرهما والإمام أحمد منهم، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات، مع أنه المتوقع الواحد سلم من صلاته أن يقول الحمد لله، ما هي؟ انه انت صليت، ماذا تقول اول ما تسلم؟ استغفر الله، لتشعر نفسك انك لازلت مقصرا وينبغي عليك ان تدوم على حال العودة الى الله سبحانه وتعالى وتستمر في العبادة والطاعة، ولا تستشعر انك فعلت ما ينبغي وانك قد اديت كل الواجب عليك، بل هنالك تقصير لم تلمحه ولم تلحظه. لذلك النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينصرف من صلاته استغفر كذلك ثلاث مرات، اللهم تب علينا يا رب العالمين. فاذا الانسان عقب كل عبادة الاولى ماذا يفعل؟ يستغفر الله لما قد يكون داخل هذه العبادة من أشياء قد تفسدها. يعني قد يداخل عبادتك شيء من الرياء، شيء من العجب، فحتى تمسح هذا العجب وهذا الوسخ، يعني هذا وسخ بيدخل في العبادة، لكي تغسله ماذا تقول؟ استغفر الله. وهذا ربنا أمرنا به في القرآن الكريم. ماذا قال تعالى؟ لا، بعد العبادات قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وهي كلمة أفيضوا، والإنسان لما الحاج لما يفيض كذلك من عرفة، ورد في الحديث أنه يفيض ولا ذنب عليه، أليس كذلك؟ أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له، هذا نص الحديث. ومع ذلك هذا تنبيه إلنا كلياتنا، ربنا قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، لأن الإنسان لا يدري ما يخالط عبادته من مفسدات فيستغفر الله تعالى منها. ولذلك يعني كان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول وسن لنا أن نقول كل يوم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. فيعني هذه نصيحة وجهت إلينا من خلال هذه الكلمة، تائبون إلى أن نستغفر الله تعالى ونكثر من الاستغفار عقب العبادات. فمعنى هذا أنه من باب أولى إذا وقع الإنسان في معصية أن يسارع إلى الاستغفار منها. وهذا ما أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في قوله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والآية بدايتها معروفة، أصلا النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه الأحاديث الكثيرة التي كان يستغفر الله تعالى، كان يقول أنا أستغفر الله في اليوم كم مرة؟ أكثر من 70 مرة. وفي بعض الروايات كان يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه في المجلس قبل أن يقوم 100 مرة. نعم، الأحاديث الكثيرة التي أوردها العلماء وهي مشهورة معروفة في كتب السنة. حتى المجلس الذي يجلس الإنسان فيه ختام المجلس ماذا يسن أن يقول؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فإذا حال التوبة هو الحال الذي ينبغي أن يكون ملازما للإنسان. ومن هنا قال بعض العلماء كلمة تائبون تستعمل لمعنى آخر، ما هو؟ قالوا لإرادة الاستمرار على الطاعة والاستمرار على التوبة. يعني قد الإنسان مثلا تاب من شرب الخمر فرضا، فبعد مدة تقول له كيف حالك؟ يقول لك أنا تائب. ما معنى أنا تائب؟ يعني لازلت مستمرا على التوبة ولازلت مداوما عليها. فقد تأتي هنا تائبون بمعنى أننا ثابتون على توبتنا وعلى رجوعنا إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يكرمنا بذلك جميعا. طبعا أنا وقفت فقط عند هذه الكلمة، وبقية الكلمات لا يمكن أن وقف عندها، لكنها نكتفي بما ذكرنا. عابدون ساجدون لربنا حامدون، وهذه قضية هامة جدا أن تحمد الله تعالى على ما وفقك إليه من نعم، وعلى ما أفاضه عليك من فضل، وعلى ما أسبغه عليك من نعمة. اللهم أتم نعمك علينا يا رب العالمين. صدق الله وعده، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده سبحانه وتعالى. الآن نأتي إلى الباب الذي بعده. إذن هذا الباب الذي ذكرناه علمنا أشياء كثيرة، نسأل الله أن يعني ننتفع بها. باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. قال البخاري رحمه الله حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. الآن يريد البخاري أن يقول بأنه يعني يسن استقبال الحاج القادمين من الحج، فقال باب استقبال الحاج القادمين. هنا كلمة الحاج تقال للمفرد وتقال للجمع. إذا كان يقال الحاج الشامي في كتب التاريخ، الحاج العراقي يعني الحجاج الشاميون أو العراقيون أو إلى آخره، فكلمة الحاج تطلق على المفرد وتطلق على الجمع، واستعملها البخاري هنا بمعنى الجمع، فقال باب استقبال الحاج القادمين. ثم أورد فائدة أخرى قال وباب الثلاثة على الدابة، يعني هذه والثلاثة على الدابة ألحقها بالترجمة لأن في الحديث أن ثلاثة ركبوا على دابة واحدة، وهذا سيرد أصلا، هذا باب ركوب الثلاثة على الدابة سيرد في آخر كتاب اللباس وقبل كتاب الأدب، سيرد في باب مستقل، لكن هنا ألحقه البخاري باعتبار وجد له مناسبة، وليس القصد ركوب الثلاثة على الدابة هنا، إنما أراد استقبال الحجاج. طيب قرأوا الحديث، ابن عباس يقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب. أغيلمة تصغير غلمة، وغلمة جمع غلام، يعني غلام جمعه غلمة أو غلمان، فغلمة تصغيرها أغيلمة، يعني استقبل النبي عليه الصلاة والسلام الغلمان الصغار مثل الفضل ابن عباس أو قثام نعم وغير ذلك. فهنا انتبهوا للحديث، يقول لما قدم النبي مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. طيب الآن هذا الحديث ليس في عودة النبي إلى المدينة، أليس كذلك؟ وإنما هو في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. نعم، فكيف أخذ منها البخاري استقبال الحجاج القادمين؟ هنا استقبال الحجاج الوافدين إلى مكة. قال العلماء بأن الحديث دل على تلقي القادم للحج، يعني أهل مكة أو من كانوا في مكة استقبلوا من جاء إليها. قال ولكن يدل كذلك على تلقي القادم من الحج، ما دام استقبل النبي صلى الله عليه وسلم حين ورد إلى مكة معنى ذلك يستفاد منه، واستفاد البخاري هذا بأن يستقبل الحاج حين يعود إلى بلده، فاستنبط البخاري منه استقبال الناس للعائد من الحج والقادم من مكة. نعم، وهذا ورد في أحاديث أخرى يعني يدل على هذا المعنى استقبال القادم، يعني هلا في عنا مسألة يسن للمسافر هو أن يودع أهله وإخوانه، المسافر يودع، لكن حين يقدم يسن أن يستقبله أهله وأصحابه، الناس تستقبله. لذلك اسمعوا هذا الحديث، حديث رواه مسلم برقم 2428 وأبو داود برقم 2566 والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر قال عبد الله بن جعفر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر، لذلك البخاري صح ما أخرج هذا الحديث ولكن يشير إليه. قلت لكم دائما البخاري هنالك أحاديث أخرجها وهنالك أحاديث أشار إليها، فباعتبار في هذا الحديث كان إذا قدم من سفر، لكن هذا الحديث مو على شرط البخاري، فماذا فعل البخاري؟ ذكر الحديث الذي على شرطه ويفهم منه استقبال من أتى من بعيد، لأن النبي لما حين يقدم مكة من أين يأتي؟ من المدينة، إذن استفاد منه استقبال القادم من بعيد. نعيد الحديث، يقول عبد الله بن جعفر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم استقبل بنا، يعني كان هم يذهبون لاستقباله عليه الصلاة والسلام. انظروا الآن إلى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، الحكمة البالغة التي يجبر بها النفوس ولا يخدش شيء من المشاعر. شوفوا حكمة النبي التي نسأل الله أن نتعلمها نحن. طبعا يعني دائما استقبال القادم من السفر فيه تطيب لقلبه وفيه تأنيس له، ما هيك؟ لما أنت بترجع من السفر تلاقي واحد عم ينتظرك ويحبك، تجد في نفسك مزيدا يعني حب له، فكل شيء فيه تأنيس وفيه تطيب للقلوب حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم كان إذا قدم من سفر استقبل بنا، ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأينا استقبل أولا جعله أمامه، يعني أول واحد بيجي من هالغلمان اللي هن الأقارب النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن جعفر أو الحسن أو الحسين أو كذا، ماذا يفعل النبي؟ يجعله أمامه على الراحلة على الدابة. يقول: فاستقبل بي، يعني في مرة كنت أنا أول واحد، فحملني أمامه، ثم استقبل بحسن أو حسين شك يعني، فجعله خلفه. فإذا من سبق أولا جعله أمامه، ومن سبق أتى بعد ذلك جعله خلفه، وفي هذا عدل وإنصاف وليس فيه يعني نوع من خدش المشاعر. هذه يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا جدا عليها. تذكروا حديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة 70,000 بغير، يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. قام رجل آخر قال: وأنا أدعو لي أن يجعلني منهم. فماذا قال له؟ سبقك عكاشة. يا رائع هذا الأسلوب جدا. ليه؟ لأنه لما قال سبقك عكاشة صار يلوم نفسه هو، ليه ما أنا سبقت؟ أم قال له لو كان النبي قال له لا ما لك علاقة أنت، لكان يعني وجد في نفسه وجدا شديدا وحزينا حزنا كذا، وكان قال في يعني ما في عدل. ليش لعكاشة قال له أنت منهم وإلي أني لا؟ النبي كل هذا لغى لما قال له سبقك بها عكاشة، انتهى. فصار يلوم نفسه أنه لم يسبق إلى هذه المكرمة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان من استقبله أولا جعله أمامه، ومن أتى ثانيا جعله خلفه. يقول عبد الله بن جعفر: فدخلنا المدينة وإنا كذلك. إذا هنا طبعا ركب ثلاثة، بس هؤلاء الثلاثة ليسوا يعني من أصحاب الأجسام الضخمة الكبيرة التي يمكن أن تضر بالراحلة أو بالدابة. لذلك هذا الباب باب الثلاثة على الدابة قال العلماء بأنه لا مانع إن لم يكن في ذلك إضرار بالدابة. نعم، إن كانت مطيقة، فإن لم تكن مطيقة فلا ينبغي حتى الدابة أن نحملها ما لا تطيق، وهذا من رأفة الإسلام ورفقه بالمخلوقات جميعا. طيب، الباب الذي بعده قال البخاري: باب القدوم بالغداة. حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. نقرأ الباب اللي بعده لأنه متعلق به. باب الدخول بالعشي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. هذا باب عظيم من الآداب الرائعة التي فيها حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن تبقى المودة والمحبة والتفاهم والتواؤم والانسجام والتناغم قائما بين الرجل وزوجته. ترى هذا كلام رائع جدا. كان إذا رجع، إذا خرج، مر معنا في بداية الكتاب أبواب الحج، إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة الذي بذي الحليفة، وإذا رجع صلى كذلك بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. معنى ذلك أنه كان لا يدخل إلى البيت ليلا. نعم، والحديث الذي بعده: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، لا يدخل إلا غدوة أو عشية. غدوة صباحا بالنهار، عشية متى العشي؟ بين المغرب والعشاء، هذا هو العشي، من المغرب إلى العتمة كما يقول العلماء. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يطرق أهله، يعني لا يفجأهم بالدخول ليلا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا فقط لنفسه، بل نهى الناس جميعا أن يطرق أحدهم أهله ليلا، يفجأهم بالمجيء والدخول. لذلك يعني نفسر معنى هذا بعد ما نقرأ هذا الباب الذي بعده، لأنه البخاري الله يرضى عنه ويرحمه ويجزيه الخير، بعد ما ذكر ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هذا توجيه عام، وأن هذا إرشاد لكل المسلمين وليس خاصا به هو. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا إلى أمر كان أول من ينفذه ويلتزمه ويقوم به، وهذا معروف في أحاديث كثيرة. خلينا نقرأ الحديث اللي بعده. باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا، أن يطرق أهله، أن يطرق الرجل أهله ليلا. طيب، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا؟ لماذا؟ والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم ما كان يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. ما السبب في ذلك؟ انظروا إلى هذه الحكمة العظيمة التي كان يعني نظر النبي صلى الله عليه وسلم يمتد إليها. ما هنالك رجل أبعد نظرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هنالك رجل أحصف فكرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعظم عقلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المعاني العظيمة يقول نهى أن يطرق أهله ليلا، ورد تعليل هذا في حديث رواه جابر كذلك، يعني هذا الحديث رواه جابر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق يعني الرجل أهله ليلا. جاء حديث مطول وسيرد معنا فيه الحكمة في النهي عن أن يطرق أهله ليلا، فالحديث رواه الإمام أحمد والبخاري طبعا، وسيرد معنا إذا بتحب تكتب قدامه رقمه فيما سيأتي برقم 5246، ومسلم وغيره من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. إذن لا تدخل، لا تفجأهم بالدخول. قال: إذا دخلت ليلا يعني قدمت المدينة، فلا تدخل على أهلك يعني إلى بيتك تفجأهم مفاجأة. ليه؟ قال: حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. المغيبة، ما المغيبة؟ المرأة التي غاب عنها زوجها تسمى مغيبة في اللغة. المغيبة المرأة التي غاب عنها زوجها. تستحد المغيبة كناية عن حلق العانة، وتمتشط الشعثة كناية أو إشارة إلى وجوب تهيئها لاستقبال زوجها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن تعلم المرأة أن زوجها قادم إليها، فإذا علمت بقدوم زوجها إليها حينئذ تأهبت لاستقباله بالتنظيف والتزين المطلوب منها، ليبقى ذلك الوداد بين الرجل والمرأة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد ألا يقع الرجل من زوجته على منظر لا يحبه أو يكرهه، فقد يقع بينهما النفرة بسبب ذلك. شايفين هالقضية الدقيقة جدا العظيمة غاية الأهمية؟ نعم. والنبي صرح فيها، ما قال والله لا يطرق الرجل أهله ليلا هيك أحسن، يعني ليش يا رسول الله هيك هيك أحسن؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن العلة، إنه المفروض المرأة تتزين لزوجها، والمفروض المرأة تستعد للقاء زوجها، وخاصة بسفر. يعني هذا نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا كان الرجل مسافرا، يعني بعد سفر طويل عريض، ويأتي ويرد يجد نفس امرأته كما قالوا في وضع لا يقبل، فيحدث بذلك النفور. وقالوا من أعظم مقاصد الشرع بشكل عام التواد والتحاب بين جميع الناس، وخصوصا بين الزوجين. كلمة وخصوصا بين الزوجين كما قال العلماء يعني على الرجل أن يفعل ما من شأنه أن تحبه زوجته، وعلى المرأة أن تفعل ما من شأنه أن يحبها زوجها. يعني الأمران مطلوبان من الرجل ومن المرأة. وهذا طبعا لا أريد أن أتوسع فيه، التوسع فيه يمكن أن يأخذ بنا وقتا طويلا، لكن هذه الإشارة وحدها تكفي إلى حرص الشريعة الغراء على إدامة الود والمحبة والتواؤم والانسجام بين الرجل وزوجته. لذلك اكتبوا هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. نعم. هنالك برد بقلكم الطروق، ما المراد بالطروق؟ أنا قلته الآن، عيدوا، ما هو الطروق؟ هو الدخول على النساء ليلا فجأة مباغتة. يعني اليوم صار في تليفونات، ما هي؟ صار في جوالات، فالواحد لو اجى الساعة 3 بالليل ممكن ان يتصل بزوجته انه انا الساعة الفلانية بكون يعني ما واحد يقول أنا خلاص إذا جيت الساعة 2 بضل عم دور بالشوارع ما بدخل لتاني يوم الصبح. لا مو هيك المراد، المراد أن يعلم أهلك بقدومك، لأن النبي نهى أن يطرق، يطرق يعني يباغت، شايفين؟ يطرق يعني يباغت أهله. أما إذا أنت أعلمتم ما هي بالهاتف أنه أنا الساعة الفلانية بكون عندكم، معناتها ما عاد في إيه طرق، ما عاد في مباغتة. اسمعوا الحديث اللي رواه الإمام أحمد، أريد أن أقوله لأنه في بعض الناس فسروا تفسير غلط. روى أحمد برقم 5814 في مسند ابن عمر رضي الله عنه والبزار عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل العقيق، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طروق النساء الليلة التي يأتي فيها، نفس المعنى المباغتة. يقول فعصاه فتيان فكلاهما رأى ما يكره، فعصاه فتيان فكلاهما رأى ما يكره، يعني ما استجابوا للنبي عسام وبعثوا اخبار انه احنا وصلنا لبعد ساعتين منكون مثلا. فقوله فكلاهما رأى ما يكره شو معناته؟ حسب الحديث اللي قلناه يعني رأى ما يكره من شعث شعرها ورثاثة هيئتها وريحة توم وبصل مثلا أو إلى آخره، هذا هو المراد. نعم، مو المراد بعض الناس بيقول رأى ما يكره شاف مع مرته رجل وهذا عقوبة إله لأنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والعياذ بالله من هذا التفسير، والعياذ بالله. إيه نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بده إياك تغض النظر إنه إذا زوجته الواحد لا سمح الله يعني تفعل المنكر إنه تعمل حالك ما عندك علم؟ أعوذ بالله، هذا التفسير ما أدري كيف يقال وكيف يذكر في المجالس. نعم هذا كلام يعني هو فيه له أصل بس حديث ضعيف جدا لا يعمل ولا يحتج به على الإطلاق. شو هو الحديث؟ اسمعوا، رواه الدارمي والبزار والطبراني، وهي كتب كلها فيها أحاديث موضوعة يعني ضعيفة شديدة الضعف، وخاصة الطبراني في أحاديث موضوعة، وكذلك بالبزار وبالدارمي في أحاديث ضعيفة. روى الدارمي والبزار والطبراني، انتبهوا، من طريق زمعة بن صالح عن سلمة ابن وهرام، أنا أصلا عم أقول الرجال أن نعلق عليهم الآن، عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطرق النساء ليلا. لحد هون إيه صحيح لأنه له شواهده في البخاري ومسلم وغيرهما. قال وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا يعني راجعا، فانساق رجلان إلى أهليهما، يعني خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكلاهما وجد مع امرأته رجلا، فهي عقوبة له. شوف شو التفسير هذا السخيف. هذا الكلام طبعا لا يصح ولا بحال من الأحوال. لماذا؟ لأن هذا الحديث ضعيف جدا ولا يحتج به. أولا زمعة ابن صالح الجندي اليماني هو ضعيف، والسلمة ابن وهرام يعني الذي روى عنه زمعة شو قال عنه أحمد؟ قال روى عنه زمعة أحاديث مناكير، فإذا هذا الحديث حديث إيه؟ منكر. نعم، فيستدلون به على أنه وجد ما يكره يعني وجد رجلا، لك لا، هذا الحديث لا يصح وضعيف ولا يحتج به ولا يفسر به ذلك. نعم، أما الصواب رأى ما يكره من شعث شعرها ورثاثة هيئتها وعدم يعني تمكنها من أن تكون في حالة حسنة لاستقباله، وهذا ما صرح به النبي عليه الصلاة والسلام حين قال لا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. دائما إخواني المشاكل والتي تفسد التصورات أحيانا وتفسد الحكم والأحكام وتفسد أحيانا العبادات تأتي من هذه الأحاديث الضعيفة والمنكرة وشديدة الضعف. ما في حكم شرعي يعني يفسد علينا إلا بيكون في إله مشكلة من المشكلات. لذلك إيانا أن نأخذ حديثا دون أن نتيقن صحته ثم بعد ذلك نأخذ به ونحكم به مباشرة. أولا الصحة، بعد الصحة وتحققها حينئذ نأخذ من الحديث ما ينبغي أن نأخذه. إذا عرفنا أخواني الآن البخاري الله يرضى عنه ويرحمه ويجزي الخير عنا ذكر هذا بمناسبة رجوع المسافر إلى أهله، وكما قلت اليوم ممكن الإنسان أن يدخل إلى أهله بعد إعلامهم لأن هذا صار متيسرا في هذه الأزمان. كان ينبغي أن نقرأ الأحاديث التي بعدها ننهي الباب، لكن نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.